هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرتنا: الفقر أساس الحاجة إلى الدعاء، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجنين خطابه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، من أوضح الصور التي تكشف عن الحاجة وعن الفقر في المجتمع هي صورة المسألة وسؤال الغير. عندما نجد شخصا يسأل غيره، ولا سيما في الجوانب المادية، هذه صورة واضحة جدا ومعبرة عن حالة فقر وعوز وحاجة عند السائل. بل لا يفهم غير هذا المعنى عند مشاهدة صور السائلين من الناس. عندما تنظر إلى شخص يسأل شخصا آخر، يمد يده يطلب منه إعانة مساعدة، لا يمكن أن تفهم معنى غير معنى الفقر والحاجة والعوز. قد يقول قائل بعض هذه الصور صور غير حقيقية، يعني أن أصحابها لا يعيشون حالة الفقر وحالة العوز وحالة الحاجة، وإنما يتظاهرون، يعني صورة ظاهرية. فهو يتظاهر ويسأل من الناس أن يعطوه أن يساعدوه، وفي الواقع هو غني، هو غير محتاج غير فقير. إذن هاي الصورة ما كشفت عن فقر وعن حاجة وعن عوز. الجواب: بلى كشفت. غاية الأمر أنها كشفت عن فقر وحاجة وعوز كاذب، حيث أن الصورة كاذبة تكشف عن شيء كاذب، بس هي الصورة عادة تدل على ما تدل عليه. فإذا كانت الصورة كاذبة تكشف عن شيء كاذب، إذا كانت صادقة تكشف عن نفس الشيء صادق، بس هي تكشف. يعني ما يمكن أن يكابر الإنسان ويزعم بأنه إذا رأيت شخصا يمد يديه إلى الآخرين ويسأل المعونة والحاجة وهو في الواقع ليس بحاجة، يقول بأنه لا يكشف عن فقره. يكشف عن فقر، ولكن فقر كاذب، لأن الصورة أيضا كاذبة. القرآن في بعض آياته يبين حقيقة الناس أمام خالقهم، فيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي أنتم المحتاجون إلى الله. فالإنسان أيا كان، متمكنا كان، قويا، متمولا، قادرا، على كل حال في أي هيئة كان، في أي وضع كان، إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو فقير. بل في الواقع هو عين الفقر والحاجة، هو نفس الفقر نفس الحاجة. يعني لو أردت أن تسأل عن فقر وعن حاجة بالنسبة إلى الله، نقول هم المخلوقون بالنسبة إلى الخالق. الإنسان هو فقر وحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، والآية لا تتحدث عن مؤمنين وعن غير مؤمنين، وإنما هذا الحكم تغطي به البشرية جمعاء. يا أيها الناس، كل فرد من أفراد البشرية هو فقير وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وفقره وحاجته مسألة واضحة، لأنه مخلوق، ويكفي في المخلوق أنه محتاج إلى خالقه، إذ لولا خالقه لما خلق لما وجد. بعد أوضح من هذه الحاجة ما يمكن أن نعبر عن أوضح وأجلى من هذه الحاجة، التي هي أن هذا الإنسان مخلوق ومسبب، والخالق والسبب هو رب العالمين. إذن هذا المخلوق محتاج وفقير إلى الله سبحانه وتعالى. المحاضرة عنوانها لولا الدعاء. تصوروا عالم يخلو من الدعاء، تصوروا مجتمع بدون دعاء، تصوروا شخص بدون دعاء. أولا، ما هو الدعاء؟ الذي نريد أن نتعرف على واقعه من خلال هذا الأسلوب اللولائي الذي تعرفنا في جلسات سابقة على بعض المفردات من خلال هذا الأسلوب. لولا الدعاء قد يقال أنه هو، أنا عندما أدعو ربي، العبد عندما يدعو ربه، فهذا الدعاء هو الفقر والحاجة والاحتياج، وإلا إذا كان الإنسان في غنى لا يدعو. ولكن إذا أشكل وسئل هذا الإنسان هذا السؤال بأن هناك من يدعو، هناك من يسأل، وفي الواقع مع أنه، أو هناك بالعكس، عكس، هناك أشخاص في غاية الفقر وفي غاية الحاجة ولا يدعون الله، كما هو حال الكافرين، كما هو حال الذين لا يتوجهون إلى الدعاء. إذا كان الدعاء هو الحاجة وهو الفقر، فإذا ما بال هؤلاء؟ ما بال الكافرين الذين لا يدعون الله؟ أليسوا فقراء إلى الله؟ أليسوا محتاجين؟ الجواب، الدعاء ليس هو الفقر والحاجة، وإنما الدعاء هو كاشف عن الفقر والحاجة، يكشف. عندما يدعو شخص ربه، هذا الدعاء يكشف عن وجود فقر وعن وجود حاجة. ولكن إذا وجدنا شخصا لا يدعو، عدم دعائه لا يدل على أنه ليس بفقير وليس بمحتاج. معروف أن حالة الكاشفية دائما يقولون بأن هذا يكشف عن ذاك، فإذا وجد الكاشف تعرفنا من خلاله على الواقع. يعني على سبيل المثال، خلني أوضح لك الفكرة، إذا نزل المطر من السماء ونحن هنا في هذا المكان لا نعلم، جاء شخص وأخبرنا وقال نزل المطر، سقط المطر من السماء، هذا الإخبار كشف عن سقوط ماذا؟ سقوط المطر. ولكن إذا لم يأتي شخص ولم يخبرنا، المطر هو قاعد يسقط أو ما يسقط، ينزل المطر أو ما ينزل، المطر قاعد ينزل سواء أنه نحن أخبرنا أو لم نخبر. يعني جاء مخبر وأطلعنا على الواقع أو لم يطلعنا، الواقع موجود. فكذلك الدعاء، شخص يدعو من خلال دعائه تعرف أنه فقير ومحتاج، وهذا الشخص الآخر لا يدعو، عدم دعائه لا يعني أنه ليس بفقير ولا محتاج، لأنه الآية تقول أنتم الفقراء إلى الله. إذن الدعاء في الواقع ليس هو الفقر والحاجة، وإنما الدعاء هو الكاشف عن وجود الفقر والحاجة. رب العالمين لماذا يدعو عباده إلى الدعاء؟ ولماذا في بعض الآيات القرآنية القرآن يسمي المنصرف عن الدعاء، التارك للدعاء، يسميه مستكبر، يعني يطلق عليه لفظ الاستكبار؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، العبادة مقصود بها الدعاء، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن دعائي، هذا الذي ينصرف عن الدعاء ولا يدعو الله، لا يتضرع، القرآن يسميه مستكبر وصفته استكبار. لماذا؟ ليش؟ ليش يوصف الاستكبار؟ الاستكبار هو صيغة استفعال، يعني طلب الفعل، كما قلنا استعلم طلب العلم، استفهم طلب الفهم، استكبر طلب الكبر. فالمستكبر في الواقع هو الذي يطلب الكبر، يقول يريد أن يكون كبيرا، وفي الواقع هو مو كبير، هو في الواقع فقير وفي غاية الفقر والحاجة إلى الله. المفروض الفقير والمحتاج المفروض عليه أن ماذا؟ عليه أن يدعو، عليه أن ينطلق من فقره وحاجته فيدعو الله، فيدعو الغني، يدعو القوي، يدعو الذي يزيل فقره وضعفه. أما أن يترك الدعاء هذا مستكبر، مستكبر يعني طلب الكبر في غير محل، يعني طلب شيئا ليس له، طلب ما لا يستحقه، طلب شيئا هو ليس أهلا لطلبه، فهذا شخص مستكبر لأنه هو فقير وهو محتاج وفي غاية الفقر والحاجة إلى الله، لكن نجده يركب رأسه وينصرف عن الدعاء، هذا مستكبر، واضح، استكبار واضح. ثم سمي مستكبر أيضا لأنه يمارس عملية الكذب الظاهري، يعني يدجل على الناس ويكذب على الناس، بينه وبين نفسه يعترف بأنه فقير وضعيف، هو حاجته إلى الأكل يكشف على أنه بحاجة، حاجته إلى الشرب يكشف على أنه ضعيف، حاجته إلى بيت الخلاء يكشف على أنه ماذا؟ ضعيف. كل أفعاله وكل أعماله التي يقوم بها تكشف على أنه ضعيف في ضعيف، فقير في فقير. لماذا يركب رأسه؟ وإنما يدجل على الناس، يدجل على الآخرين. فرعون مثلا يدجل على حاشيته وعلى ملئه، فيقول لهم أنا ربكم الأعلى. بس تصورون أن فرعون عندما يخلو مع نفسه يؤمن بهذه المقولة؟ لا، ما يؤمن بها، يضحك بها على الناس، يقشفر الناس، هو يعرف أنه ضعيف، يعرف أنه في غاية الضعف، محتاج، إذا تأخر بضع الساعات عن الأكل والشرب بدأ يشعر بماذا؟ بحاجة ماسة إلى الأكل والشرب. إذا نعم حصل له حالة إمساك وعدم الحاجة إلى بيت الخلاء فترة من الزمن، يبدأ يئن ويتألم وإلى آخره. على كل حال، فبينه وبين نفسه الإنسان يشعر بالضعف والفقر والحاجة، حتى لو كان طغاة. أنتوا لا تتصوروا بأن الطغاة وأئمة الكفر والضلال الذين يتفرعنون والذين يفعلون ما يفعلون من جرائم واضطهاد للبشرية، تتصورون أنه عندما يخلون مع أنفسهم أيضا يعيشون نفس الحالة؟ لا، يعيشون أقزام في غاية التأقزم وصغار جدا بينهم وبين أنفسهم، وإنما يمارسون دجل وكذب. إذن هذا الاستكبار المدعى هو شيء كاذب، يدعون شيئا كذب ويمارسون الكذب أيضا والدجل. أيضا يمكن أن نلحظ حالة الاستكبار التي وصف بها هذا الإنسان التارك للدعاء، لأنه لا يمكن أن يوصف بغير هذا الوصف. يعني هذا الإنسان اللي ينصرف عن الدعاء، ماذا تريد أن تصفه؟ يعني لو قيل لك صف عبد فقير محتاج انصرف عن سؤال حاجته، أنت تقول ركب رأسه، ونقول لك هذا تعبير شعبي، بدل هذا التعبير نعم العادي إلى تعبير مفهوم عند الناس. يعني صور نفسه أنه ليس بحاجة، يعني شنو صور نفسه أنه ليس بحاجة؟ يعني استكبر عن طلب، كأنه جعل نفسه كبيرا، جعل نفسه مو فقير مو محتاج. يعني واقعا وصف الذي وصفه القرآن لتارك الدعاء هو وصف ينطبق هذا اللفظ على المعنى بالمطابقة، تمام الانطباق. أعود فأقول لماذا الدعاء؟ لولا الدعاء ماذا سيحصل؟ أولا لولا الدعاء ولولا وجود هذا الدعاء أولا ستحصل حالة هي الحالة التي ذكرناها، حالة الاستكبار للناس. يعني كل الناس إذا تركوا، فرضوا صوروا كل الناس تركوا الدعاء، قبل أن نأتي نتحدث عن لولا وجود الدعاء، لو صورنا كل الناس في منطقة معينة كلهم تركوا الدعاء، كلهم صاروا كبار، يعني صوروا أنفسهم كبار. وإذا صور الناس أنفسهم كبارا هو الكبير يتعايش ويا الصغير، يستخدم الصغير. أما إذا كلهم كبار تنشأ حالة الصراع، تنشأ حالة التصادم، ما حد يستطيع يعيش مع الآخر. ذاك الشاعر يقول قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، مزرعة البصل كلها رؤوس. إذا كان المجتمع كله رؤوس شنو تتصور فيه؟ يعني هل هذا المجتمع صالح للعيش؟ مجتمع لا يمكن أن يكون صالحا للمعيشة بأي حال من الأحوال. فصفة الاستكبار أولا سوف تتحقق للجميع، وأنهم يطلبون شيئا ليسوا أهلا له، وسيصبحون كبار ادعاء وكذبا، وكل واحد راح يمارس الكذب والدجل والزور على الآخر، وكل واحد يعرف أنه فقير وضعيف. لولا الدعاء لحصلت حالة تعبر عنها الآية، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم أيها الناس، لولا تضرعكم، لولا طلبكم من الله لما أصبحتم مميزين. يعني لم تكن لكم ميزة عن بقية الناس وبقية البشر. يعني هؤلاء أفراد البشرية كلهم خلقهم الله، شنو اللي يميز ألف عن باء؟ يتميز ألف عن باء بالغنى، بالثروة، بالأموال، بالجاه، أبدا هاي مو مميزات. هذه الأمور المادية لا تميز في نعم عرف الإسلام وفي عرف القرآن، هذه غير مميزات، هي مميزة بالعرف المادي. في عرف فرعون عندما يريد أن يميز بين الناس قل انظروا إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا فرعون صاحب النظرية المادية في تقييم الناس وفي نعم تمييز بين الناس، هذه تصلح أن تكون من المميزات، وأصحاب الاتجاه المادي كذلك. أما في نظرة السماء هذه لا يمكن أن يتكأ عليها كأشياء تميز بين هذا وبين ذاك. إذن المميز الذي يميز الإنسان عن الإنسان الواقعي الذي يرجع إلى إنسانيته، العبد الحقيقي عن غيره من بني البشر، هو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ مو أنه أيها الناس إذا لم تلتمسوا الدعاء إلى الله فسوف تجوعون، سوف تعرون، سوف تموتون جوعا وعطشا، لا مو هذا المقصود. لأن الجوع والعطش النعم التي بسببها الإنسان يعيش هذه نعم عامة، هذه كما تهضمون المعنى جيدا هذه تندرج تحت رحمة الرحمن التي هي رحمة عامة، فهذه ليست مشروطة بوجود وبسبق الدعاء. وإنما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا هذا الدعاء الذي ينطلق من الإنسان لم يميز هذا الإنسان عن غيره من بني البشر، حاله حال الناس. يعني أيها الناس، أيها العباد، أيها المسلمون، إذا أردتم شيئا يميزكم عن غيركم عند الله، يعني الله يعطيكم عناية خاصة، يعبأ بكم، يرعاكم رعاية خاصة، فالتجئوا إليه، تضرعوا إليه. يعني احنا تعال انزل إلى البشر، خلينا نمثل بأمثلة أو بمثال أو أكثر من بني البشر. يعني هذا المسؤول الوجيه صاحب الجاه صاحب القدرات والإمكانيات يمكن أن يعامل الناس معاملة، بس الناس الذين يلتجئون إليه، الذين يستعطونه، الذين يلتمسون منه العطاء، هو يعطيهم عناية تتناسب مع استعطائهم، مع توجههم إليه، بقدر ما يتوجهون إليه ويعطونه شيء من الأهمية هو أيضا يعطيهم شيء من الأهمية. هذا بالنسبة للبشر. وإذا صعدنا إلى خالق البشر ولله المثل الأعلى، الله هو ليس بحاجة أن الناس يلتفتون إليه وأن يعطوا أهمية، وإنما الناس يلتفتون إلى أنفسهم. الدعاء الإنسان عندما يدعو يعني كأنما هو عرف نفسه، عرف أنه فقير، عرف أنه محتاج، وتحرك في هذه الحياة من خلال المعرفة الصحيحة. الجميع، أنا في تصوري جميع البشر يعرفون أنهم فقراء ومحتاجون وضعفاء، ولكن القليل الذي يتحرك وفق هذه المعرفة، يعني يتحرك حركة مطابقة لمعرفته الصحيحة، هو المعرفة الصحيحة. الجميع يدركون بأنهم فقراء إلى غني. من هو هذا الغني؟ ها؟ لو تأمل الجميع لوصلوا أن الغني المطلق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الذين يتحركون فقط من خلال هذا الوعي هم الذين ينظرون إلى أنفسهم، في الواقع يميزون أنفسهم، هم يميزون أنفسهم عن بقية البشر، فتترشح عليهم العناية الإلهية، تصب عليهم العناية والرعاية الإلهية الخاصة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإذا الدعاء في واقع الحال هو الإنسان يعي الفقر والحاجة ويتحرك من خلال هذا الوعي، مو أنه فقط يعي. أنا أتصور كل إنسان يعي بأنه فقير محتاج إلى غني وإلى قوي، ولكن هذا الذي يتحرك من خلال هذا الوعي هو هذا الذي يميز نفسه ويجعل على نفسه علامة تميزه عن بقية أفراد البشرية، وهو هذا الإنسان المؤمن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى. مع أن عطاء الله العام قلنا عطاء لا يتوقف على الدعاء، في دعاء رجب من أدعية رجب كما اعتاد المؤمنون على التضرع بهذا الدعاء في شهر رجب الأصب، يقولون يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل ومن لم يعرف. الناس يقسمون إلى ثلاث أقسام، قسم يسأل من الله، وقسم لا يسأل من الله، يعرف الله بس ما يسأل من الله، وقسم لا يعرف الله أصلا في وادي، العبادة والتوجه إلى الله في وادي آخر. هؤلاء الأصناف الثلاثة عطاء الله العام يشملهم، لأنه عطاء الله العام مو خاص بفئة غير فئة، هي أسباب البقاء في هذه الحياة الدنيا، أسباب البقاء في هذه الحياة الدنيا عامة للجميع، بما أن الله خلقهم إذن يهيئ لهم أسباب العيش والبقاء. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل ومن لم يعرفه. ليش؟ تحننا منه ورحمة، تحننا من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله. إذن الشيء الأول، لولا الدعاء لما تميز الإنسان المؤمن عن غيره، هذا واحد. ثانيا، لولا الدعاء لحرم الإنسان من كثير من النعم التي يعيشها، نعم دنيا أو نعم في الآخرة. بس هذا الأمر الثاني يفتح الباب لسؤال، وهو أن هذا الإنسان الغني الذي الله أعطاه الأموال لولا دعاؤه، افرضوا إنسان مؤمن غني أغناه الله، هل نستطيع أن نقول لولا دعاؤه لما أصبح غنيا؟ أو هذا المريض لولا دعاؤه لما شفي من مرضه؟ أليس الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا المريض سيشفى قبل أن يدعو، وأن ذاك الفقير سيغنى وسيكون غنيا؟ إذن هل غنى ذاك الفقير توقف على الدعاء بحيث لولا الدعاء لما أصبح غنيا؟ وهذا السليم الذي شفي من مرضه الصحيح الآن، هل لولا دعاؤه لما أصبح معافى؟ الجواب أولا ما يدريك، لعله لولا الدعاء لما تحقق هذا ولا ذاك، هذا احتمال موجود. لولا دعاء هذا إنسان الفقير وإلحاحه على الله لما انتقل من حالة الفقر إلى حالة الغنى، وهذا المريض أيضا لولا الدعاء لما انتقل إلى حالة الشفاء. هذا احتمال موجود، وهذا الاحتمال لا يضعفه أن الله يعلم بأن هذا سيصبح غنيا وأن هذا سيشفى. الله يعلم، ولكنه الله يعلم بأن هذا سيشفى بدعائه من خلال الدعاء، وأن ذاك سيصبح غنيا من خلال دعائه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جعله مختار، أعطاه الاختيار وجعله يتحرك في هذه الحياة بحسب اختياره. في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسأله أحدهم، يقول: لماذا ندعو؟ هذه النعم وهذه الخيرات ستنزل علينا، دعونا أو لم ندعو؟ فقال له الإمام أمير المؤمنين: نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل شيئا إضافيا غير هذه الأمور العادية، فقال في كتابه: واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، يعني أكو أشياء زائدة بحيث ينالها هذا الإنسان بدعائه، لو لم يدعو ما راح يحصل على هذه الزوائد، هاي الإضافات، هاي النعم الإضافية، راح يحصل على رزق المضمون، على الذي كتب له، الذي كتب له أنه سيحصل عليه بدون الدعاء. بس هناك أشياء مكتوبة والله يعلم بها أنه سيحصل عليها بواسطة الدعاء. اسألوا الله من فضله. إذن هذا الاحتمال الأول، أنه لولا الدعاء ما معلوم أنه يحصل هذا الفقير على الغنى وهذا المريض على الشفاء. الشيء الثاني أنه هو نفس الدعاء، نفس الدعاء الذي ألهم هذا الفقير وألهم هذا المريض، نفسه هو حالة من الارتباط وحالة من الانشداد من هذا العبد لمولاه سبحانه وتعالى. يعني هذا الدعاء شد هذا الفقير إلى مصدر الغنى، وعلم أنه هذا الغنى ليس بحوله وقوته، ليس من خلال شطارته ومن خلال شهاداته، وإنما جاءه من خلال ماذا؟ من خلال التفضل، ومن خلال مصدر الغنى والغني المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة حالة واقعا في داخل الإنسان، حالة مربية وتنفع الإنسان من حيث أنه يعلم بأنه ليس حاصلا على هذه النعم من خلال مدارك، أو كما قال قارون فيما حكى عنه القرآن: إنما أوتيته على علم عندي. لا، وإنما هو يعلم في الواقع بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر جيد، ينفع هذا الإنسان من خلال انشداد وارتباط مع مصدر القوة، مصدر الغنى، ومصدر الشفاء وهو الله سبحانه وتعالى. خلينا الآن نواصل حديثنا عن لولا الدعاء. لولا الدعاء قلنا لحرم الإنسان من كثير من النعم. أيضا لولا الدعاء لأصيب الإنسان بكثير من البلايا والمصائب، بس هو لا يعلم. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة دائما يقال له في مقام التهوين، في مقام تسهيل المصيبة عليه، يقولون له: دفع الله ما هو أشد. يعني أنت لا تعلم بأن هذه المصيبة، نعم، لو لم تحل بك ماذا سيحل بك؟ الله دفع عنك أصناف وصنوف كثيرة من البلاء، وهذا شيء قليل جدا الذي أصيب به هذا الإنسان. فهذه من خلال هذا الدعاء، لولا الدعاء ما معلوم أنه ما هو حجم المصائب والبلايا التي ستحل على هذا الإنسان. إذن هذا أمر ثالث. الأمر الرابع، لولا الدعاء لحصل هناك انفكاك لهذا الارتباط بين الإنسان وبين واقعه، يعني تنكر الإنسان لواقعه ابتعد الإنسان عن واقعه، فحصل عملية انفكاك في الواقع بين الإنسان وبين خالقه، بين العبد وبين مولاه. هاي مسألة فك الارتباط كما يمكن أن يعبر، الارتباط الواقعي في الظاهر لولا هذا الدعاء ولولا هذه المسألة والحاجة لحصلت حال فك الارتباط، وهذا فك الارتباط لا يمكن أن نتصوره في أصله وإنما في شكله الظاهري. على كل حال لولا الدعاء لحصلت حالة من قساوة القلوب، يعني كثير من القلوب القاسية، كثير من القلوب اللي يعبر عنها كقلوب أشبه بحجارة صلبة من القساوة، وأن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الآيات تقول أكو بعض الحجارة تتفجر منها الينابيع والمياه، وبعض القلوب لا تتفجر منها شيء، يعني أقسى من الحجارة. هذه القساوة تأتي من خلال الانصراف عن الدعاء، الانصراف عن التوجه الصحيح والتضرع الصحيح لصاحب القوة وللغني المطلق. هذه القساوة التي نلحظها في الطغاة عبر التاريخ، عندما تضعون أيديكم على أي طاغوت من طغاة الدنيا تجدون قلبه قاسيا، هو كله من خلال هذه العملية اللي هو قام بها فك الارتباط بينه وبين الله. بالتالي القلوب إنما تلين بذكر الله، القلوب إنما تطمئن بذكر الله. إذا لا يوجد ذكر لله، لا يوجد توجه وتضرع إلى الله، تبقى قلوب قاسية، قلوب حجارة، الحجارة ألين منها وإن كانت الحجارة صماء. من الأمور التي تكشف عن أهمية الدعاء أنه لولا الدعاء، لولا الدعاء الذي ألهم به هذا الإنسان لم يعرف الإنسان نفسه. يعني واقعا الدعاء يعرف الإنسان بنفسه، لم يعرف الإنسان نفسه إلا من خلال الدعاء. إذن الدعاء له دور كبير وأهمية كبرى، ولهذا يهتم به الإسلام ويجعل له مواسم، يجعل له أوقات. يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنه الشيء الذي يملكه الإنسان على طول الخط. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، في عبارة من عبارات دعاء كمين، ارحم من لا يملك إلا الدعاء. يعني الإنسان إذا تأمل في وضعه يجد أنه لا يملك شيئا إلا أن يدعو ربه، أن يخلو مع ربه فيدعو ربه في ساعات العسرة، ساعات البلاء، ساعات المصاب. هذه الحالات حالات الخلوة، خلوة الإنسان مع رب العالمين، مع خالقه، هذا الذي يملكه في الواقع. يملكه يعني يستعمله أن شاء. دائما الملك قسموه إلى قسمين، ملك اعتباري وملك حقيقي. الملك الاعتباري يعني الذي يعتبره الناس أنه ملك إليك، أي الأموال اللي عندك، الجاه، المركز، السلطة، هذه الأشياء التي عندك يعتبرها الناس أنها مملوكة إليك، والناس يعتبرونك مالكا لها، لكن في الواقع أنت لست بمالك لها، لأنك لا تستطيع أن تتصرف بها كيفما تشاء، لا تستطيع أن تأخذها معك دائما، بخلاف العمل الصالح على سبيل المثال. العمل الصالح هو الشيء الذي تملكه أنت ملكا واقعيا حقيقيا، لأنه يكون معك في أي حال أنت تعيشه. العمل يكون معك سواء كان عمل صالح أو غير صالح، العمل مما يملكه الإنسان ملكا حقيقيا. أيضا الدعاء قد يكون له حالة قريبة من العمل، يعني أنه بيدك كيف أو متى ما أردت أن تستعمل هذا الملك، تتصرف فيه، تستطيع وتدعو الله في أي حالة، في أي وضع، في أي ساعة، في أي مكان، أن شئت تخلو مع رب العالمين. وهذه واقعا منحة من الله. وانعطاف من المولى على عباده، أن الله سبحانه وتعالى يسمح للعباد أن يتوجهوا إليه في أي ساعة في أي لحظة. اليوم سلاطين الدنيا، اليوم الملوك أبوابهم لها أوقات محددة، لا يستطيع كل إنسان أن يتصل بهذا السلطان وذاك الخليفة وذاك الحاكم في أي وقت، لا، أكو أوقات محددة، ونعم عبر بوابات محددة، عبر أشخاص محددين. أما رب العالمين يقول لك ادعوني أستجب لكم، لم يوجد فاصل بين ادعوني وبين أستجب لكم، يعني لم يجعل رب العالمين أي فاصل وأي برزخ بين قوله ادعوني وبين قوله أستجب لكم. بس أكو بعض الأشخاص يقولون نحن ندعو رب العالمين، ندعو الله ولا يستجاب لنا. أنت حقق كلمة ادعوني، حققها. ادعوني مكونة من شيئين، من تحقق دعاء ومن تحقق المدعو أيضا. ادعوني، خلي عندك دعاء، الدعاء يعني كلمات توجه، سواء كان توجه لساني أو حتى من الداخل، المهم حالة توجه من خلال هذا الإنسان تنطلق ويتوجه لكي يحصل على ما يريد، هذا دعاء اللي هو كشف عن الحاجة وعن الفقر وعن المسألة. ثم ادعوني الياء، هل في الواقع هذا الإنسان يدعو رب العالمين أو يدعو الله وعينه ناظرة إلى أشياء أخرى؟ مثلا هو يقول إلهي ارزقني كذا، هو يسأل من الله ولكن عينه على بعض الأشخاص من تتوافر لديهم تلك الأمور. ففي الواقع هذا لم يتحقق منه دعاء الله، تحقق منه دعاء بس لم ينصب على أن المدعو هو الله وحده لا شريك له. إذا تحقق هذان الشيئان، دعاء وأن المدعو هو الله وحده، الإجابة مباشرة ادعوني أستجب لكم. بقي أن أحيانا الدعاء أيضا يتحقق، ولكنه يتحقق بشكل مشروط مقيد والإنسان لا يتوجه إليه، يعني هو في داخله يقول اللهم ارزقني مالا كثيرا ويسأل من الله وحده، ما عنده توجه لجهة أخرى، ولكن في دعائه جعل شرط ولم يفصح عن هذا الشرط، فلا يتحقق له الدعاء. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم بأنه لو تحقق له الدعاء بشرطه الذي أخفاه لما قبل هذا الداعي. يعني هو يقول اللهم ارزقني مالا ويسكت، بس لو قيل له أكمل شنو دعائك، يعني اللهم ارزقني مالا مع بقاء إيماني، الله ما رح يرزق أموال. ليش؟ لأنه هو أكو شرط موجود، مع بقاء إيماني. الله يعلم وهو الخالق لعبده، يعلم بأنه إذا رزقه أموال كثيرة ما رح يبقى شنو إيمانه، فإذا لا يرزق الأموال كثيرة لأن الشرط سوف لا يتحقق. بالتالي أكو أكثر الأدعية التي لم تتحقق من هذا القبيل. أعود وأختم، يقول الباري جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء له أهمية كبرى، أستطيع أن أوجز أهمية الدعاء في أنها تكشف عن عبودية الإنسان لرب الإنسان، يعني دعاؤك كاشف عن عبوديتك، عن وعيك لهذه العبودية. كلما أكثرت من الدعاء كشف هذه الكثرة من الدعاء والإلحاح، كشف عن ماذا؟ عن عمق في عبوديتك لله. يعني تستطيع أن تقيس مقياس عبودية الإنسان لله بكثرة دعائه، بكثرة إلحاحه على الله سبحانه وتعالى. يا موسى اسألني في كل حاجاتك، حتى عن ملح طعامك وعلى فشاتك، حتى الأشياء الصغيرة. نعم، الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتوجه إلى الخالق. يعني بحيث أنه لا يجد ولا يرى الإنسان لنفسه وجودا بدون خالقه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذن الدعاء في الواقع يكشف عن عبودية، وكلما أكثر الإنسان وأوغل من الدعاء كشف عن كثرة وعمق ورسوخ لهذه العبودية. أنا أتصور أكثر الناس دعاء هم الأنبياء والأوصياء، أكثر الناس عبودية لله، وأقل الناس دعاء هم البعداء عن الله. ولهذا تجد هم يصفهم القرآن بأنهم مستكبرون استكبار. فتستطيع أن تقيس العبودية الراسخة المتمكنة التي يعبر عنها نعم التشهد في الصلاة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تتصورون هناك شخص أكثر من النبي صلى الله عليه وآله دعاء وتضرعا وتوجها لله سبحانه وتعالى، لا يوجد أبدا نعم إلا نفس رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليهم أجمعين. وبهذا نستطيع أن نفهم بأنه لولا الدعاء لما وجد هذا الإنسان، أو ما أصبح هذا الإنسان عبدا. وبالتالي بدون الدعاء يعني ماكو مخلوق، ماكو مخلوق، ماكو إنسان فقير. كيف يكون هذا الكون؟ يعني كيف نتصور كون؟ كيف نتصور المخلوق؟ مخلوق يعني لابد أن يكون معه دعاء، يكون معه حاجة، يكون معه كاشف عن حاجته وعن فقره. لولا الدعاء لما خلق الكون، ما خلق هذا المخلوق البشري لا أقل. وإن كان المخلوق غير البشري أيضا وجوده هو حاجة، وجوده هو فقر إلى موجده إلى خالقه إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام وفي ساعاته الأخيرة كان يدعو بهذا الدعاء الذي يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن جده الحسين عليه السلام. في الساعات الأخيرة كان الإمام الحسين يبتهل، يتضرع، يتوجه إلى الله، يرفع يديه. وفي تلك الساعات الأخيرة من حياة الحسين، الحسين كان عبوديته تترسخ أكثر فأكثر، أو تتضح للناس بأنها مترسخة أكثر فأكثر، حيث يقبل على الله سبحانه وتعالى: إلهي تركت الخلق. هذا البيتان اللذان طبعا لم يقلهما الحسين، وعنما على لسان الحسين أو تمثل بهما الحسين، يعكسان الصورة اللي عاش الحسين: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك، في تلك اللحظات التي كان يجاهد فيها أعداء الله ويقاتل فيها الظالمين، كانت حالة قتال الحسين تختلف عن حال وحالات قتال أصحاب الحسين وإخوة الحسين. أبين لك شنو معنى. يعني أصحاب الحسين عندما كانوا يقاتلون يبرزون إلى المعركة، يبرزون إلى المعركة وهم يعلمون بأن في الخيام من يحمي النساء، الحسين موجود، نعم بنو هاشم موجودون يقومون بحماية النساء والأطفال، ولهذا يتوجهون بكلهم إلى قتال الأعداء. إخوة الحسين حتى أبو الفضل العباس عندما بدأ يقاتل وبرز يقاتل، برز يقاتل وهو مطمئن أن في الخيام من يحميها، في الخيام أبو عبد الله. ولكن الحسين عندما برز يقاتل، الله يرحم هذا الشاعر، يقول: يراعي بإحدى مقلتيه خيامه ويلحظ بالأخرى العدا حين تزحفه، يراقب بإحدى عينيه النساء، لا أحد يهجم على النساء الآن، ماكو واحد يحمي النساء، ويراقب بالعين الأخرى العدا والمعركة، يراعي بإحدى مقلتي خيامه ويلحظ بالأخرى العدا حين تزحف، تطالعه في حومة الحرب نسوة له ارتكضت أحشاؤها وهي وقف، له شبحت أبصارها وتقعقعت مفاصلها من عظم ما تتخوف. مما تتخوف نساء الحسين؟ يتخوفن أن يعود جواد الحسين ومهر الحسين خاليا، وبالفعل ما هي إلا ساعة وإذا بذلك المهر قد عاد خاليا. أيها المهر توقف لا تحوم حول الخيام واترك الإعوان كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. خرجت من سمعت زينب إعوان الجواد حسبت أن قد أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطن واد. وقفت على السل الزينبي تقول أخويا يا حسين يا عزي ودلالي، خويا تقعد شوفني وانظر أحوالي، اي والله عقب عينك بقينا بغير وآلي، خويا غفيت وما دريت اش صار بي يا خويا، أرد نشتك رد الجواب أني مو ودي عداح الباب يا خويا، شلون نايم فوق التراب خويا غفيت وما دريت اش صار بي، قلنا خويا ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني، والله الشمروخ ولا اللي يبعوني، انا نخيت اخوتي وما جاوبوني، والله نخيت اخوتي وما جاوبوني، قطعت الرجا وخابت ظنوني، اي والله قطعت الرجا وخابت ظنوني، ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ماي عنك يا ابو السجاد، سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال، لو يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة، تقل لأخويا ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صوني وناقتي عجبة وهزيلة، وما حد بقى منكم يا عقلين السجينة إلا العليل وباهضينة بجامعة وقيل، أخي إن سرى جسمي فقال
مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما